حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد، وطبعا يعني لقاء الجمعة، يمكن حلقات الجمعة من الحلقات الخفيفة واللطيفة والظريفة والممتعة والشيقة والجميلة. مواضيع سبحان الله حلقة الجمعة يكون لها أثر مختلف ووقع مختلف، وحتى كلامه يكون فيه الكلام إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم بإذن الله بنرمس عن موضوع مهم جدا اللي هو احتواء السلبية. طبعا وايد مشكلات تتسلل لحياة الأفراد وتحديات ومعوقات، فتأثر في علاقاتهم الاجتماعية، تأثر في علاقاتهم الزوجية، تأثر في صداقاتهم، تأثر ما بين أفراد العائلة، تأثر حتى على عيالنا وأطفالنا، وتأثر في بيئة العمل ما بين الزملاء والزميلات. الخلافات ممكن تتعاظم وتتسبب بتفكك العلاقات، لكن كيف نحن ممكن أن ما نخلي المشكلة اللي تواجهنا في علاقاتنا المختلفة تتسبب في وجود فجوة في هاي العلاقات، وجود أزمة ما بين الأشخاص، وجود نقدر نقول مطب كبير في علاقاتنا وتصرفاتنا ومحبتنا حتى للآخرين. مرات المشكلة تتسبب في مثل ما قلت فجوة، وهاي الفجوة تأثر عليك داخليا ونفسيا، وبالتالي ينعكس هذا التأثير على سلوكياتك وتعاملاتك مع الآخرين. فعشان شي لابد يكون عندنا المهارة اللي تجعل أي علاقة صحية وناجحة، أكثر سعادة، أكثر نضج، أكثر رضا، أكثر توافق ما بين جميع الأطراف اللي في هاي العلاقات المختلفة، وبالتالي نوصل لديمومة العلاقات. ديمومة العلاقات تحتاج لإحتواء السلبيات عشان نقدر نتابع ونواصل عقب كل مطب أو عقب كل تحدي أو عقب كل خلاف، نتابع حياتنا ونستمر فيها بشكل أفضل وأحسن. هذه فقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية مستمعينا هي فقرتنا طبعا الدينية الخاصة بيوم الجمعة، وتعرفون أن رب العالمين سبحانه وتعالى له أسماء، و99 اسم من أحصاها فقد دخل الجنة. طبعا كل اسم له معنى، وكل اسم متى ما أدركنا معناه وفهمنا بنعرف وبنستحضر هذا الاسم في الموقف وفي اللحظة وفي الدعوة اللي نحن ندعي بها رب العالمين. اليوم بنتكلم أو وقفتنا بتكون من خلال اسم الله اللطيف. طبعا اللطيف نحن دوم ننشد اللطف في حياتنا في تعاملاتنا، يعني حتى إذا ربطها بالموضوع الأول نحتاج اللطف في علاقاتنا، ولكن إذا أدركنا معنى اسم الله اللطيف وآمنا به، وتعرفون الاسم يوم تدركه وتستوعبه حق الاستيعاب سبحان الله، ممكن يكون اسم الأسماء محبب لك بطريقة معينة أو تستخدمه بطريقة أكثر عن باقي الأسامي. فخلونا اليوم نتعرف على اسم الله اللطيف ويا فضيلة الشيخ طالب الشحي، مدير إدارة الخطبة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. هذه مواضيعنا اليوم مستمعينا، ونبدأ وياكم في مقدمتنا أو في كلمتنا الصباحية. كلمتين متلازمتين محبوبتين جميلتين، متى ما كانت في أي علاقة أو في أي حوار أو في أي مكان، كانت هاي الكلمتين بمثابة مفاتيح للقلوب، مفاتيح في نجاح العلاقات، مفاتيح لتخلي الآخرين ينصتون لك ويحبونك ويحبونك أنك أنت تكون في حياتهم. الكلمتين هاي أو التصرفين هم التقدير والامتنان. التقدير والامتنان من الأشياء الجميلة اللي وايد مهمة في أي علاقة، علاقة زوجية، علاقة أبوية، علاقة أخوية، علاقة عمل، موظفين مع زملائهم، موظفين مع مدراءهم، الموضوع لا يخلو من التقدير والامتنان. التقدير والامتنان، اللي يسألني شو معنات التقدير والامتنان، التقدير يعني أنك تشوف الأمور والجهود اللي بذلها الطرف الآخر في العلاقة في العمل وتدركها، وتدرك التعب اللي يبذله هذا الإنسان من أجلك، من أجل هاي العلاقة، من أجل سعادتك، من أجل نجاحك، من أجل ابتسامتك. هذا هو أنك أنت تقدر وتثمن هذا المجهود اللي قدمه هذا الشخص. وحتى على فكر أولادنا، يعني أن نحن إذا نعامل عيالنا بطريقة التقدير والامتنان هم بيتعلمون هذا الشيء، أن نحن نقدر الأشياء البسيطة اللي يسويها عيالنا، مثلا رسم رسمة معينة، لون في دفتر معين، سوى نجح في مشروع معين في المدرسة. لابد أنك أنت تعبر له أن تقديرك وامتنانك لهذا المجهود اللي هو سوى، حتى لو أنت كنت تشوف هذا شيء بسيط جدا، أو حتى مرات بعض الناس تتفح وتخلي تشوف الأشياء السخيفة اللي ينجزها الآخر. ما الشيء اللي يكون سخيف عندك هو عند الآخر شيء كبير، فمو من حقي ولا حق أي حد أن نحن يعني ما نقدر مجهود الآخر، حتى لو أنت تشوفه عادي جدا، لكن يكفي هاك الشخص أنه يشوف أن أنا سويت الشيء الواو، الشيء اللي ما حد يسويه، هو يحس بهذا الشيء. فالإنسان يوم هو يحاس أنه مسوي شيء كبير، لا تيس أنت تسخفه، كنت أنت اخترعت الذرة ولا اكتشفت الذرة ولا وصلت القمر. هاي الكلمات التحقيرية بلاها في علاقاتنا بزملائنا، بي 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 بكل العلاقات اللي نحن نمر فيها في حياتنا. ها أنت شو سويت؟ يا حظي شو سويت؟ هذا بالنسبة للتقدير. وطبعا على صعيد العلاقات مع الأصدقاء، مع الأزواج والزوجات، لازم أنك أنت تقدم لهم التقدير. حد قدم لك فنيان قهوة، حد صنع لك شيء معين، حد ازدالك معروف، يعني حد ساعدك في شيء، حد أنت ياس تدور باركينج سيارة يظهر من الباركينج ويعطيك أنت الباركينج. هاي الأشياء يعني سبحان الله في العلاقات تحدث فارق، يعني أنك أنت تساعد، تعين، تعاون، فتقدم الشكر والامتنان، هذا بيكون شيء جميل. أما في صعيد العلاقات الزوجية، أجمل شيء نقدمه لبعض هو التقدير. الزوج يرد من الدوام تعبان مرهق، طبعا الزوجة لابد هي تقدر هذا الشيء، تحس أنه في حالة سعي وفي حالة لهث لتوفير احتياجات الأسرة، الزوجة، البيت، العيال إلى آخره، من مصروفات ومن خدمات يتطلبها الزوجة. مثلا قدمت شيء للزوج، طبخت طبخة معينة، اشترت له شيء معين، وفرت في البيت الجو الحلو الهادئ الممتع الصافي الجميل. لابد أنه يشعرها بامتنان لهالشيء، لابد أنه يستشعر أن هي إذا ما قدمت هاك الشيء الحلو هو ما بيكون في هاي النفسية الجميلة. إذا هي ما ساعدته ووفرت للبيئة الصحية نقدر نقول، هو ما بيكون عنده صفاء الذهن اللي يخليه يشتغل ويستمر في عطاءه في عمله، ويستمر حتى من نجاح لنجاح. طبعا هذا هو موضوع الشكر والامتنان والتقدير في الحياة بشكل عام. ومتى ما كانت حياتنا بكل نواحيها المختلفة تعتمد على إظهار التقدير والتعبير عنه والشعور بالسعادة للأشياء اللي يقدمها الآخرين لنا، كل ما كانت الحياة أفضل، فيها جودة حياة، فيها سعادة، فيها مرونة، فيها ولاء، فيها حب. أنت إذا مديرك أو زملائك ما يقدرون عملك أو وشغفك أنت بهذا العمل، شو بتشعر؟ هاي للناس ما يبين بعينهم، أنا شو لوم شو ما أسوي ما يبين في عينهم، وبالتالي قدرتك على العطاء والاستمرارية بتخفت، بيجيسها كسل، بيجيسها ضمور. ليش؟ لأني أنا ما أحصل التقدير والامتنان والتعبير اللفظي حتى بالشكر. قواكم الله، يعطيكم العافية، شهادة تقدير، هدية، ما ترقية، بونس، حافز مادي. هاي الأشياء متى ما اختفت وانعدمت من بيئة العمل، هني أنت تدريجيا تبدأ تجتل هذا الموظف، لأنه يقول شو الفائدة، اللي سوى شاعت ما سوى، أنت سعيت وبذلت وتعبت واجتهدت وسويت هالبروجكت وسويت هالمشروع، وغيرك يالس حاط ريل على ريل يشرب شاي وقهوة ومو مفتكر. ونحن اثنين نفس الشيء، نفس المعاملة ونفس الراتب ونفس الدرجة الوظيفية ونفس كل شيء، فليش أنا أجتهد وتعب عمري؟ وبالتالي هنا يبدأ الموظف يحس بأنه في مرحلة ارتخاء، ما يبغى يسوي أي شيء، هو خلاص بيداوم بيبصم إن أوت، يلا في مان الله شاي قهوة دك سوالف وانتهى الموضوع. فالإنسان الواعي اللي يفهم أهمية التقدير والامتنان في كل النواحي في كل مكان، بيعرف يقدم الشيء الصح للإنسان الصح في الوقت الصح. وهذا طبعا لأن أنا ويعني أتمنى أن أكون عندي القدرة دي أنا أكون بهالشكل أكيد، وأتمنى الآخرين فعلا يكون عندهم الحس، حس التقدير والامتنان للآخرين. رب العالمين سبحانه وتعالى اللي هو غني عن شكرنا وغني عن الحمد قال، ودوما نذكركم وذكر عمري بهاي الآية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. مرتبط، تبغي وايد أشياء حلوة تستوي لك في حياتك، عبر عن شكرك وامتنانك. هي مثل الدائرة أو مثل الدورة الدموية، تعرفون اللي هي يعني تكمل بعضها البعض، هي مستمرة، الدم في تدفق مستمر، فنحن عايشين. ونفس الشيء طول ما أنت تعطى فتهدى فتعطي فتحصل شكر وامتنان من الآخرين، هي هاي حياتنا، نشكر نحصل، ما نشكر ومتذمرين وطفرانين ومتأذين من نفسنا ومتأذين الخلق ويانا، ما بنحصل أي شيء، لأن سبحان الله العينة ما تشوف الشيء الإيجابي، هو من أتعس الناس في هاي الدنيا، لأن عينة فقط على النواقص. مثلا نحن دوما نقول أن معظم الناس للأسف الشديد فيهم عيب خلقي اللي هو عيننا على أخطاء الآخرين. ها اليوم متأخر، ياي الدوام متأخر، ها اليوم ياي شكلها مو بذاك الزود، شكلها عندها مشكلة، ها انزل انتو ما شفتوا اللي هي 70-20 ألف سنة هي تي بنفسية أوكي، بس مسكتوا هذا اليوم عليها، انت ما شفت نجاحاته وفي عطاءاته لك في الوظيفة، بس شفت أنه سوال أخفاق في هذا المشروع، أنت ما شفت ولدك كان متميز طول السنة أو في طول في كل الاختبارات، لكن لظرف معين أخفق في امتحان ما في. نحن فالحين جدا أن نحن نركز في اصطياد النواقص، فالحين وبارعين وايد وهاي الشيء في هذا الشيء، لكن عمرنا ما نفكر طول الوقت أني أنا أعبر عن الشكر والامتنان والفرح والحب هالأشياء الجميلة اللي في حياتنا. وهذه مشكلتنا في كثير من العلاقات اللي تتعرض للفجوة وتتعرض للانفصال وتتعرض للتفكك بسبة انعدام أو نقص أو ضعف ثقافة الشكر والامتنان. بنظهر فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
حياوين البر،
الريم حيوان بري يستوطن البر، يعيش في قطيع من فئة البقر، لونه أبيض، حجمه ما يزيد عن حجم الغنم في الطول وأصغر عنه في البنية، له قرنين يستوون أطول عن الشبر. العنز قرونها نعمات، أما التيس قرن أكبر وأخشن وفيه حلق، يولد ودي وحدة في السنة وشي منها نتاومن، يتحمل الحرارة والعطش، سريع جدا، ما يلحقن الهوامش مثل الذيابة وكلاب الصيد. أول ما يطيحن عيالهن لونهن لون الرمل، ولحمها أجود أنواع اللحم في المنطقة.
حياوين البر.
أمي، خال سعيد قال بيعطيني ودناكتي الحمراء، شو أسميه؟ شو كان يسمر تشاف من الأولين؟
يا ولدي لسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الينوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها جميع الكتب التراثية.
وين حمود؟
توهني
أدوره، مالك جيته؟
آه، غرب الله بليسة. أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أمس جيم الثانية من الاثنين ليل الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم، خاطر عداكم قد بلف أسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك جدمت شوية، تو ظاهر عندي تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
أوه ثق، ما عندك خبر، المتوصف غير أنه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الإمارات، وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله، صدق أنه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد، وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت نساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم وبالابتسامة أكيد أرد لكم بعد هذا الفاصل. وطبعا مثل ما ذكرنا موضوعنا الأول هو احتواء السلبية، يعني أكيد الناس الإيجابيين والسلبيين موجودين في حياتنا، وفي ناس تقول لك ابتعد عن السلبيين وخلك في الإيجابيين من باب جاور السعيد تسعد يعني. فبنتكلم أكثر كيف نتعامل مع السلبية ونحتوي السلبية والناس السلبيين من خلال لقائنا مع الأستاذة المستشارة سلوى إبراهيم الرحمة، رئيسة مبادرة سفراء الإيجابية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للعقول الإيجابية والتدريب المهني والإداري. صبحت الله بالخير اختي سلوى.
مرحبا، صبحت الله بالنور حبيبتي، الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك، حياك الله ويانا في راديو البيت. وطبعا يوم الجمعه يوم خفيف ولطيف، وان شاء الله كله ايجابيه وما في سلبيه.
اللهم امين ان شاء الله.
امين. اكيد اختي سلوى، الحياه مثل ما ذكرت فيها جميع المتضادات والمتناقضات ما بين السلبي والايجابي، ونتعرض في حياتنا الاجتماعيه لكثير من المواقف، يعني في حياتنا الاسريه الزوجيه العمليه اصدقائنا، في اشياء تمر علينا بمواقف سلبيه. يوم تستوي السلبيه ما بيننا وما بين الاخرين، هني إذا استسلمنا للموقف السلبي تبدأ تستوي الفجوات في العلاقات، شرات المسامير اللي تخبق الأشياء. فكيف أول شيء نقدر أن نحن نتعلم أن نحن نحتوي السلبية؟
تمام، يعني خلينا نكون واقعيين. اليوم أنت ما تقدر تيحك شخص وتقول له خليك إيجابي بكل سهولة أو بكل بساطة. أحيانا نحن كأشخاص يعني تكون عندنا هذه الطاقة الإيجابية. أنا يعني أكون فقط أني أنا ما أعرف هل أنا إيجابي أو سلبي، لكن نوعا ما أنا عندي طاقة إيجابية، عندي أحلامي أبغي أحققها وعندي حماس شديد. طيب ليش أنا لازم أسمع يعني رأي الأشخاص السلبيين هذول اللي دائما يحاولون يقنعوني بكل إصرار إن هذه الطموحات اللي عندي مثلا صعبة؟ أنا إنسان ما زالت الحياة قدامي كبيرة، بعدني ما فهمت الحياة بشكل جيد، ومصرين أنهم يعني يقلبون هذا المزاج بسرعة من حالة الحماس وهذا الطموح العالي اللي عندك اللي أنت تبغى تحققه إلى يمكن يعني حالة أنت ما تقدر حتى تتحرك خطوة واحدة للأمام. إذا هم جمدوا هذه الطاقة الإيجابية ووصلوا لك أو عطوك العدوى، عدوى الطاقة السلبية. طيب نحن رح نسأل نفسنا كيف ممكن أتعامل مع هالأشخاص. المفروض أولا نعرف كيف نفرق بين الشخص اللي يحبنا فعلا ويرتاح لنا ويشكي لنا همه. يعني أحيانا في ناس كثيرة ترتاح لك وتبغي تشتكي لك من التحديات اللي قاعدة تواجهها ويبغى يسمع نصايح، ليش؟ لأنه يثق فيك. لكن في أشخاص ثانيين هم باستمرار تشوفهم متذمرين، دائما الحياة عندهم صعبة، دائما يفضل الموت استغفر الله على أنه يبقى في هذه الدنيا اللي يعتبرها دنيا مظلمة وظالمة له، وأن كل البشر هم ناس سيئين وما في حد يحب الثاني. إذن إحنا الآن بشكل مختصر قدرنا نعرف أن الشخص الأول ما يعتبر سلبي، لأن كل إنسان منا يمر بظروف صعبة في حياته ومحتاج شخص يتكلم، يعني شخص قريب منه يتكلم له ويرتاح له فعلا عشان يوجد له حل لهالمشكلة. هذا الإنسان إيجابي تأكد من هالشيء لأنه عرف يوصل لمنو، عنده ثقة في هذا الشخص. لكن الشخص الثاني اللي نظرته تشاؤمية في كل الأمور ودائما يعقد لي هذه الأشياء حتى لو كانت سهلة، هني المفروض نحن نتجنب الحديث مع هذا الشخص عشان ما نصير مثله، وممكن حتى نفقد هذه الروح الطموحة اللي تتأمل دائما بالخير والسعادة.
جميل جدا. لكن مرات عيونك الناس السلبيين أختي سلوى في محيط عائلتك، ربيع عليك ناس أنت ما تقدرين تتجنبينهم أصلا، وفي نفس الوقت لو تخافين تقولي لهم بطريقة أو ما لا تكونون شيء بيزعلون بتكسرين خواطرهم. فكيف تقدر توجه بوصلتها إلى الناس السلبيين بطريقة اللي هي تجرحهم ولكن في الآخر أنا بعد ما أذي نفسي، المفروض أنا أولا ومن ثم الآخرين.
نعم نعم، هو هذا الأمر الصعب في الموضوع، أن لما يكون عندك شخص، يعني إحنا متفقين تماما أن نبتعد عن السلبيين قدر الإمكان. ممكن يكون في الدوام، ممكن يكون في الحياة، ممكن شخص أنت ما تعرفه، لكن الصعب في الموضوع لما يكون الشخص هذا السلبي من أقرب الناس لك، مثل أعز الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة مثل الوالد أو الأم على سبيل المثال. هني أنت راح تشعر بخيبة أمل كبيرة في هذا الشخص العزيز عليك القريب جدا لما تشاورهم مثلا في أمر. يعني مثلا بعض الشباب يقول لك أنا أشاور أمي ولا أبوي مثلا في تحقيق مثلا طموح معين، ما في أي دعم منهم، بالعكس يعني هم يحطون ويحطون أمامك كل الحلول الممكنة. هذا الشعور طبعا صعب، أنت تحبهم وتحتاج إلى دعمهم لكن أنت ما حصلت منهم. في هالحالة هذه شو اللي راح تسوي؟ هل راح تتعاند معاهم أو يعني صعبة شوي؟ ها موقف صعب جدا. إذا لازم أنا أعبر لهم بكل صراحة عن شيء اللي أنا أشعر فيه لما يتصرفون معي بهذه الطريقة. أنا أقول لهم فعلا أنا محتاجنكم، أنا أحتاج إلى دعمكم، عشان يكونون منتبهين فعلا، منتبهين للشيء اللي أنت تشعر فيه. ما نتركهم ونروح خلاص ونقول كذا، لا بالعكس، لأنه راح يتكرر الموقف مرة واثنين وثلاث وقد يؤثر عليك في أحد هذه المرات. فنختار كلمات مهذبة يعني تحسسهم بأهميتهم بالنسبة لنا لما نواجههم في هذا الموضوع. إذا هذا الشيء ما نجح معنا خلاص ما في داعي أني أنا أشاورهم مرة أخرى. يعني أنا متى راح أقول أني أنا ما نجح؟ لأن ما أكرر أكثر من مرة وحاول مرة واثنين وثلاث، شفت الموضوع ما نجح خلاص ما لدى أني أنا أفتح معهم مثل هذه المواضيع لأن راح يتصرفون بنفس الطريقة. نحتاج أن نختار مواضيع معينة قبل ما أتكلم معهم عشان ما أضع نفسي في موضوع أو في موقف يخليهم يعني يعطوني كلام أو يسمعوني كلام أنا خلاص ما بقى أسمعه من ضمن مبادئهم السيئة. فنخلي نفسنا في عالمنا الإيجابي الخاص، ونخلي نفسنا تكون عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى بأنفسنا عشان تستمر نظرتي إلى الأمور بكل سعادة وبكل فرح وأمل.
تمام، أنا بكون الحين إيجابية وياك بقول شيء للناس السلبيين بلغتنا عادة العادية الدارجة خلهم يولون. أنا خلهم يولون، ولكن أنا مضطرة أني أنا أتعامل معهم. كيف أنا أحمي نفسي وهالتي من هاي السلبيين؟ أنت ذكرتي حين جملة أن أنا يعني خلني أنا ما أتأثر، كيف أنا أحمي هاي الهالة هالتي أنا أني أنا ما يعني ما أمتص سلبيتهم؟ لأن مرات فعلا تدخلين نقاش ويا هاي الشخصيات وأنت أمورك طيبة الحمد لله وحياتك مستقرة وراضية عن كل شيء، لكن إذ فجأة تلقين عمرك انجلبتي تغيرتي.
ترى هذا الآن اللي نقول الآن، لما تكون المواجهة مع شخص أنت لا تربطك في أي علاقة مثلا، قد يكون الأمر وايد سهل. المشكلة والمصيبة الأكبر لما أنت تكون مرتبط مع شخص بعلاقة قوية جدا جدا، وهذا الشخص يكون فعلا عكسك تماما، أنت إيجابي بكل ما تعني هذه الكلمة. وعلى فكرة الإيجابية لا تعني اللامبالاة، يعني مش معناته أنا إيجابي يعني أنا ما يهمني أي شيء وخل كل شيء يولي، لا لا. الإنسان الإيجابي يملك عقل يعني خليه يفكر بحكمة ويفكر مليون مرة قبل ما يتخذ أي قرار، يفكر في المشكلة. مو معناته أن نحن كإيجابيين لا نواجه المشاكل ولا نواجه الأشواق أو العثرات أو ما إلى ذلك، بالعكس نحن نواجهها، نحن نحزن نبكي ننقهر نشعر بحالات من الغضب، لكن إيجابيتنا الحقيقية هي اللي تجعلنا نحتوي هذه المواقف بسرعة وما نغرق فيها، ما نغرق نفسنا فيها ونطيل البقاء فيها. لذلك نظرتنا في الحياة راح تكون واجهة أو مرآة تعكس حالتنا النفسية للآخرين، تأكدي من هذا الشيء. وحتى الإنسان الإيجابي نحن اليوم أولا يجب أن نكون واثقين من نفسنا أن نظرتنا إلى الحياة ما راح تتغير مهما مررنا بهذه الظروف الصعبة. والإيجابية تراها خلق وسلوك في النهاية.
أيوة.
خلق وسلوك وبالإمكان اكتسابه. يعني ممكن الواحد يقول لي هل أنا أقدر أتعلم الإيجابية؟ نعم تقدر.
كان سؤالي نعم.
أنت فعلا عندك هذه النية للتغيير، إدارة التغيير خاصة لما الإنسان يدير تغيير نفسه ما راح تكون بهذه السهولة، لكن قناعته، القناعة هي اللي راح تسهل كل الأمور. نعم أنا محتاج للإيجابية، لأن في النهاية الإيجابية هي عبارة عن أخلاق وسلوك ومبادئ وعادات وتقاليد وعرف. صح. إحنا تربينا عليها. هل أنت أقنع نفسك بها شيء؟ هل أنا أقبل أني أنا أبتعد عن هذه الأخلاق؟ أنا إنسان مسلم في النهاية، هل أقبل أني أنا أبتعد عن مثل هذه الأخلاق؟ أكيد لا. إذا راح أبدأ شوي شوي أتعلم وأدرب نفسي وأعود نفسي أني أنا أتصرف بإيجابية في كل المواقف اللي تواجهني، سواء كان في تفكيري، سواء كان في تعاملي مع الآخرين، حتى في مواجهتي مع إنسان به الكثير من السلبية. كيف أنت تقدر تكون عون له وليس ند؟ ما أتحدى وأقول له بس شوف أنا إيجابيتي كيف بتغلب سلبيتك، لا لا لا، هذول ناس سلبيين لازم نشفق عليهم صراحة.
أكيد.
لأنهم فعلا يواجهون الحياة بشكل صعب جدا، والمفروض أن نحن اليوم نقدم لهم كل ما نستطيع من هذه الإيجابية، لأن الإيجابية شيء معدي فعلا وسريع العدوى. أجمل شيء في الإيجابية أنها بسرعة يعني تصل عدواها إلى الجميع بسهولة. أما السلبية ما رح تصل للإنسان الإيجابي اللي هو فعلا إيجابي، ما رح تصل بهذه السهولة. إذا السلوك الإيجابي أنت تكون عندك هذه القدرة أنك تقاوم كل التحديات اللي تواجهك في الحياة بنظرة متفائلة، تخليك تنظر للأشياء بنظرة إيجابية، تكون قادر فعلا أنك تتجاوز كل الصعوبات اللي تمر فيها. أحيانا حتى الناس يقولون لك يعني أنت كيف تقدر تعيش في هذه التحديات؟
صحيح.
كيف قدرت أنك تتحمل؟
صحيح.
والله لأني إيجابي، لأن تفكيري نظرتي للأشياء بنظرة إيجابية وأحتوي كل شيء أفكر فيه ألف مرة قبل ما أقرره. يمكن تكون هذه هي المشاعر اللي نشعر فيها إذا تصفنا فعلا بالسلوك الإيجابي.
جميل جدا. زين شو دور الاحتواء في تغيير نظرة الشخص الشخص السلبي؟
نعم، احتواء المشاعر، يعني تخيلي اليوم أنت تحتوي مشاعر الآخرين، هي ثقافة تحرر الفرد من أي أحكام مسبقة قد يكون رتبها على نفسه أو على غيره. في ظروف كثيرة يمر فيها الإنسان في حياته يمكن تفوق حتى قدرتنا على التحمل. صحيح. وتخلينا يعني نضعف أمام مشاعرنا اللي راح تظهر تلقائيا على هذه الملامح. في أيضا ممكن تعطي الشخص الآخر الحق أنه يقيم ويصدر أحكام مسبقة بدون حتى ما يفكر أنه يحتوي هذا الشخص أو يقدر حالته الشعورية. إذن الجهل بثقافة الاحتواء وعدم وضع أي احتمالات تبرر هذه الحالة النفسية اللي يمر فيها الطرف الآخر، هذا الشيء أكيد راح يخلينا ننظر للأمور من زوايا يمكن بعيدة كل البعد عن الحقيقة. يا يعني لازم للأسف إن نشوف بعضهم يتفنن في توجيه الاتهامات ناس ما لهم ذنب، إنهم فقط بغوا إن ينفسون أو يخرجون ما بداخلهم الشيء اللي يشعرون فيه، فيصيرون في نظر العالم يا إما مجانين أو مجرمين أو سلبيين. إذا هذا الشخص بالذات يفتقد إلى مهارة الاحتواء، يفتقدها الاحتواء كأي مهارة أخرى، لازم نتعلمها ونطورها فعلا، لأن بنكون قادرين حتى على احتواء أنفسنا فعلا. قبل ما نكون قادرين على احتواء غيرنا نخفف عنهم، نخفف عن أنفسنا. مهم جدا نبتعد تماما عن إطلاق أي أحكام مسبقة، أي اتهامات قاسية. هذا الشخص تأكد تماما أنه مر بظروف وقد نمر فيها نحن في نفس الظروف. إذا ما نزيد الأمر بتعقيد أو نتسبب في مضاعفة هموم الآخرين ونجرحهم ونؤذيهم، لازم نتعلم مهارة الاحتواء والتخفيف عن الآخرين، نحسس هذا الشخص أن نحن ما نشفق عليه. أكثر ما يكثر الإنسان نظرات الشفقة
فعلا،
ولا كان مريض أو صاحب مشكلة أو تحدي، تأكدي من هذا الشيء، نظرات الشفقة هي اللي راح تزيد الموضوع سوءا. ننظر له بنظرة التفاؤل، نعطيه جرعة من التفاؤل، الإيمان بالله، الصبر، قد يكون هذا في كثير من الخير بالنسبة لك في المستقبل. إذا هذه الكلمات ممكن تكون بسيطة في لفظها لكن هي والله عميقة جدا في تأثيرها على الشخص الآخر. نحسس هذا الشخص أنه إنسان مهم، الله سبحانه ما خلقك عشان تشقى في هذه الحياة، بالعكس يمكن الله أعطاك هذا الاختبار ليرى مدى صبرك، يمكن هو فعلا يحب أن يسمع صوتك عندما تناديه. تخيلي هذه الكلمات شو راح يكون واقعها على هذا الإنسان. أنا والله أتكلم وياك الآن وأحس بشعور غريب جدا، يعني جميل، سعادة لا ما تتخيلينها، يعني سعادة داخلية لما الإنسان يشعر بأن أحوج ما يكون إلى القرب من الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا، يعني يمكن هالكلام الطيب أختي سلوى، نحن للأسف وصلنا لختام الفقرة هاي والكلام الجميل وياج، إن شاء الله المستمعين ونحن استفدنا من هذا الكلام وفعلا نتعلم أو نتعود على الإيجابية كنمط في حياتنا العادية علشان ما نكون سلبيين وبالتالي نثقل عمارنا بالهموم وبالغموم وبالأفكار السيئة. شكرا لك جزيل الشكر المستشارة.
الله يسعدك،
قواك الله وياك إن شاء الله. إذا مستمعين كانت ويانا المستشارة سلوى إبراهيم الرحمة، رئيسة مبادرة سفارة الإيجابية، رئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للعقول الإيجابية للتدريب المهني والإداري. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد الزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس
شو هنا؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
جربت تبعني خلا طول الليالي وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الإنشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ؟ ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. طبعا نذكركم بطبعا تعاوننا مع خدمة الأمين، طبعا إذاعة الأولى في إطار رسالتها الإعلامية ودورها الوطني المجتمعي في تتعاون ويا خدمة الأمين في حملة بديناها شهر أكتوبر، ومستمرين في الحملة لمدة 3 أشهر، ونقدم الدعوة للجميع للتعاون مع خدمة الأمين من خلال الإبلاغ عن التعرض لأي إساءة أو استغلال أو حتى تقديم المعلومات مهما كانت هاي المعلومة بسيطة، ولكن ممكن تساعد في حماية المجتمع ومساعدة الأمين على أنه يتأدي دورها في استباقية التصدي لأي ظاهرة مريبة ومنع الجريمة بكل أشكالها، وبالتالي نحقق يعني الأمن المجتمعي. مستمعينا اللي حاب يتواصل مع الأمين على 800-4444. الحين ننتقل للشق الثاني في حلقتنا اليوم مستمعينا، وذكرنا لكم نحب نتكلم طبعا في فقرتنا أو في وقفتنا الدينية عن اسم من أسماء الله الحسنى طبعا، والأسامي هذه متى ما الإنسان أدركها وفهمها حق الفهم بيعرف كيف يتعامل مع الاسم، بيعرف كيف يستشعر هذا الاسم في دعواته وفي مناجاته لرب العالمين. بنتكلم أكثر عن اسم الله اللطيف من خلال لقائنا ويا فضيلة الشيخ طالب الشحي مدير إدارة الخطبة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. السلام عليكم أخوي طالب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك ومرحبا المستمعين كلهم، وصلى الله عز وجل في فاتحة اليوم التوفيق والسداد والهدى يا رب العالمين.
اللهم أمين أجمعين يا رب العالمين. طبعا اليوم نحن نتكلم يعني حلونا نحن ناخذ حتى كل أسبوع اسم من أسماء الله الحسنى ونتعرف عليه عن قرب أكيد ونفهم معناه، عشان مثل ما ذكرت نعرف كيف يعني يوم نفهم هذا الاسم ندعو به في الوقت الصح وفي المكان الصح وفي اللحظة الصح اللي تقدر فيها تستشعر أن هذا الاسم يناسب هذا الموقف اللي أنت فيه. فبداية يعني شو معنى اسم الله سبحانه وتعالى، اسم اللطيف ودلالاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الله سبحانه جل وعلا يقول الله الأسماء الحسنى تدعوه بها، ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عن ربنا سبحانه أن له 99 اسما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أن قال إن لله 99 اسما قال من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. أهل العلم شرحوا هذا الحديث قالوا لأن اللي يستشعر هذه المعاني هذه الأسماء اللي طبقها في واقع حياته اللي أعماله أقواله أفعاله يستشعر بها مثل ما تفضلتي، يعني كل اسم يستشعر بها في دعائه في عمله، مثل اسم الله الرقيب يستشعر أن الله يراقبه أن الله معه، مثل اسم الله عز وجل السميع أن الله يسمعه إذا دعا، إن كان محتاج إن كان في هم إن كان في كربة إن كان في حاجة إذا كان شو ما كان، لما يستشعر أن الله يسمعه، لما يستشعر رحمة رب العزة جل وعلا يدرك هذا الداعي أن الله معه شو ما كان، شو من هم عنده من كرب من ضيق، لو كان شو ما كان عنده لما يستشعر أن الله عز وجل معه وأن الله بيفرج كربته، أو لو كان هذا الإنسان العابد المصلي يبى الجنة يبى القرب من الله يبى يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم القيامة لما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه عند الحوض شو يتمنى الإنسان في هالوقت إلا أن يكون معاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعر معنى الرحمن معنى المجيب سبحانه جل وعلا. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما قال من أحصاها أحصاها دخل الجنة. يقول العلماء يعرف معناها ويعمل ما بها، قال بإذن الله الله عز وجل يحقق له دخول الجنة. من الأسماء العظيمة الجميلة اللي لها أثر الحياة
جميل.
مثل الرحمن نعم. مثل الرحيم مثل الكريم
نعم.
مثل الودود مثل الوهاب مثل التواب، اسم الله عز وجل اللطيف. يقول سبحانه جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
نعم.
ويقول جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا نعم. حتى في حديث نعم. في مسلم عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يقول يعني يتكلم معها ويتحاور معها لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. يعني ما تتكلمين أنت
صحيح
وتقول في نفسك من المداعب الزوجية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يعني كان يتكلم فيه بكل لطف مع زوجاته، فاختار اسما يدل على ماذا؟
اللطف،
على ما يعني هو في الحياة الزوجية، قال اللطيف الخبير. وذلك أهل العلم يقولون الاسم له معنيين، المعنى الأول أن الله جل وعلا يعلم كل شيء ويعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب ويعلم ما اللي يفكر به الإنسان وفي واقع حياته وفي مستقبله وفي أمور كلها. يقول جل وعلا في وصية لقمان لابنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قال خبير.
هو سبحانه جل وعلا يعلم كل شيء. شو اللي يفكر به الإنسان؟ شو كان ما كان عنده من طلب من هم؟ أحيانا الإنسان يعني يكون في نفس الشيء. صحيح. وهذا الهم أو هذه الحاجة اللي في قلبه يخاطب بها رب العزة، يا رب أنت تعلم اللي في قلبي، أنت تعلم حالي، أنت أعلم بما في نفسي. أحيانا مش قادر يتكلم هذا العابد، هذا الداعي، هذا المؤمن، إحنا تخنق العبرة وما يقدر يتكلم، لكن يقول يا رب أنت أعلم بحالي، أنت أعلم بحالي. رب العزة جل وعلا يعلم بحاله
ويستوي. هو شيخي يقولون يستوي. نعم. شيخي نقول أن علمك بحالي يغنيك عن سؤالي.
أحيانا يقول يعني إنسان يأتي به الدعاء ما في مانع، لكن الله عز وجل يحب العبد اللحوح اللي يتكلم. أحيانا الإنسان يأتي به الدعاء جميل، يا رب أنت أعلم بحالي، من باب التعظيم، يا رب أنت راك، أنت القادر، يا ربي أنت العالم، أنت الخبير، أنت البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أنت أعلم، تعرف كل شيء. أحيانا يؤتى به من باب ماذا؟ التعظيم وبيان أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يجيب الإحسان، يجيب الإنسان في هالوقت، لكن مش في كل وقت. ليش؟ لأن الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يحبنا العبد اللحوح اللي دعا واللي سأل لح في سؤاله وكسر. شوف سبحان الله، فرق بين المخلوق والخالق.
نعم، الإنسان ما يحب
المخلوق إن كسرت عليه فر، يعني خلاص تضايق.
نعم.
بس حشرتنا مرة مرتين ثلاث وأربعة، تشدك مرة ومرتين، لكن رب العزة لا، كل ما تكسر يحبك أكثر.
صحيح.
ليش كل ما تزيد الله يرحمك أكثر.
سبحان الله. زين، ليش ارتبطت مثل ما ذكرت حين فضيلتك، ارتبط اسم الله لطيف مع الخبير في معظم الآيات القرآنية، في كل أو في الآيات القرآنية اللي وردت؟ ليش
يقولون العلماء يعني الارتباط عظيم، ارتباط بالمعرفة بالخبرة،
تكامل.
لأن الله سبحانه وجل يعلم بحالك. يعني هو يلطف بك وأعلم بحالك،
سبحان الله،
وأعلم بما يصلحك. مثال قوله جل وعلا، عسى أن تكرهوا شيئا
هو خير لكم،
وعسى أن تحبوا شيئا
هو شر لكم،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله حكم الحاكمين، هو أرحم الراحمين، وهو رب العالمين. أحيانا الإنسان يبغى شيء معين، هذا الولد هو الشاب مثل بيع الرس، يباه البنت ويباه الوظيفة الفلانية، أو يباه البيت، أو الواحد يباه هالسفرة، أو يباه الوظيفة، أو يباه أي شيء، ويلح في الدعاء ويلح. لكن رب العزة جل وعلا، أنت سألتني أنا أعطيك الأفضل، يمكن هذا ما يصلح لك، يمكن يجيك من وراه المضرة، يمكن السفرة هذه اللي أنت تسعى ودعيت لأجلها يمكن يجيب وراها المشاكل، يمكن في ضرر عليك، يمكن الزواج من هذا أو من هذه يمكن هي عقبها، يمكن في البداية يظهر لك أن لا هي تناسبني لكن هي ما تناسبك.
صحيح.
وكذلك في واقع الإنسان في حياته كلها. ولذلك ليش الاستخارة؟ ليش الاستخارة؟ أنا في ربي اللهم، يعني أنت تناجي الله سبحانه جل وعلا، إن كان هذا الأمر خير لنا في ديني وعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فصرفه عني وصرفني عنه. هذا الدعاء. ولذلك الإنسان يؤمن، شو المؤمن يعني له فيه طبع وفيه ميزة، أن يؤمن بالقدر، يؤمن بالقضاء والقدر. شو اللي كاتب أن له الله عز وجل يؤمن به.
مرات ناس
وياخذ
تقول مثلا تزوجت وما كتب لها الله والطلقة، تقول مع اني انا كنت مستخيرة.
صح. وهذا يحصل. هذا ابتلاء، هني دخلنا في عالم اخر.
أيوة.
وكذلك يدخل باب الابتلاء، او احيانا الانسان ما قدرها صح، ويمكن الانسان ما اخذ يعني في يمكن حد شار يعني اعطاه المشورة الفلانية والشورة الفلانية وما اخذ به، يمكن كل هذه الامور تي. ولكن الإنسان في هذه الحياة معرض لكل شيء.
صحيح.
يمكن أنا ويمكن سبحان الله الأشياء يعني مثل هذه الحربة أو هالبنت أخذت فلان وما تيسر. طيب أنا استخرت ليش حصل؟ يمكن لو أخذت شخص آخر يمكن يلها بلاء ومشاكل أكثر.
صحيح.
يمكن هذا الإنسان لفترة معينة كان زوج
سبحان الله
الرحمة بالنسبة لها. مثل أحيانا واحد يصير لحادث
نعم
فصار لحادث وتكسر الموتر وصار يمكن الله صرف عنك شيء أشد من هذا أنت ما تدري عنه. وهذه حكمة رب العالمين. ولذلك ليش عندنا شيء في الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر.
حتى لو نحن نشوف هذا الشيء قاسي علينا لكن هو في رحمة سبحان الله.
لذلك يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وما يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء
صبر
فكان خير له. شوف الآية اللي في سورة البقرة ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع قال ونقص الأموال والأنفس والثمرات قال بعد ذلك وبشر الصابرين. يأتي البشارة الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قالوا أولئك المهتدون. إحنا هاي الحياة إنسان معرض للابتلاء ألف لام ميم. أحسب الناس أن يدركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بس اللي يبتلى يبتلى من جهة الزوجة والزوجة ومن العيال والوظيفة والمال والبيت والجار والصاحب من كل شيء الإنسان يبتلى. لكن كيف أنا أثبت على مع نفسي ومع إيماني وكيف أنا أتصرف التصرف الصحيح عند كل ابتلاء. أم سلمة رضي الله عنها كانت تشوف زوجها ما فيها خير عنها وكانت ترى الزوجة أن هاجر هجرتين ومؤمن. لما توفي تذكرت حديث هو علمها إذا إنسان صاب مصيبة قال إن لله وإن لله راجعون اللهم اجرنا في مصيبتي وخلف خير منها. قعد في نفسه ومن هو خير من أبي سلمة.
صحيح سبحان الله.
يعني كانت تشوفه هو خلاص يعني الدنيا كلها وتشوفه هو المؤمن وهو الصالح ما انتهت عدتها. لكن لما كان اليقين في قلبها وكان عنده حسن الظن بالله عز وجل ما انتهت عدتها إلا ليخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بس يوم كانت الدول يعني أن منوب يكون أخير من أبو سلمة. هي كانت مستنك يعني كانت هي تقولها مستنكرة أني أنا بحصل منو أفضل من أبو سلمة ولا هي تقولها وهي متعجبة.
هي كله في نفسها يعني هو من كان ترى هو تراه أن تشوف أنه هو المؤمن الهاجر هجرتين واللي فعل واللي سوى وتحبه
صحيح
وزوجها وأبو عيالها. لكن يعني لما توفي يعني كان عنده اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه جل وعلا. ولذلك يهني المعنى الآخر اللي لابد نحن نستشعر به في واقع حياتنا أن الله عز وجل يحسن إلى عبده.
يحسن
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لذلك الله عز وجل ذكر لنا القصص في كتابه الاعتبار والنظر مثل يوسف عليه السلام.
يعني نحن يعني حابين نكمل وياك أكثر فضيلتك
لكن
وقت الحلقة انتهى. بس شكرا لك جزيل الشكر يعني مشاركتك اليوم لنا في راديو البيت وجزاك الله خير في ميزان أحسناتك يا رب. شكرا جزيلا في مان الله. إذن مستمعينا كان ويانا فضيلة الشيخ طالب الشحية مدير إدارة الخطبة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. قالوا قديما عدو عاقل خير من صديق جاهل. فالتعقل في العداوة نعمة، الحماقة في الحب نقمة. عشان شي نسأل الله الحكمة فلا نؤذي حبيب ولا نسرف في عداوة عدو. أتمنى لكم إجازة سعيدة في مان الله.
راديو البيت
راديو البيت.